أمر واضح. ومنها كثير من هذه الأمور، الإنسان لا يرائي فيقع من شهيق فيكسر رمعيته أو عظمه كثيرا، فعند ذلك هذا العلة واضح أنه سقط من الشهيق من فوق الساتح ووقع الأرض فكسر عظمه، ثم يعالجه، المعالجة واضح وكذا، فعند ذلك العلة واضحة والمعلول تبع للعلة فصار سببا للشفاء. ولها أمور كثيرة، أن الزارع يهتم بزراعته فيسقي ويستعمل المبيدات ويستعمل الأسمدة المناسبة فيحصل على زرع جميل إلى حصيد قوي فهو يصير من الأثرياء. والإنسان الذي يهمل في عمله في زراعته لا يسقي يتركه، أو لا يستعمل المبيد أو لا يستعمل الأسمدة المناسبة فلا يحصل على شيء. وقس على هذا فعل لو تفعل، كثير من الأمور في هذه الدنيا واضح عللها ومعلولاتها أسبابها ومسبباتها، ولكن هناك بعض الأمور ليس هكذا، هناك علل ومعاليل في هذه الدنيا لا نعرف علتها ولا معاليلها. بعبارة أخرى، ليست علل مادية علاقة بين العلة والمعلول، علاقة مادية بحتة. نعم، بعض العلاقات المادية كانت خفية في القديم، كان بعض الناس يموتون بعد ذلك، لماذا مات؟ ما كان يعرفون. بعض عرفوا أن هناك السكر في الدم، فإذا زاد يضر الإنسان ويصير سبب بعض الأمراض. فهذا من العلل المادية التي لم تكتشف، بعد ذلك اكتشفوها. هذا من القسم الأول، يعني من القسم الذي العلة تناسب المعلول في ظاهر الأمر، ولكن هناك علل خفية لا ندري كيف علاقة العلة بالمعلول. مثلا القيام في وقت السحر، صلاة الليل، هذا موجب لزيادة الرزق، ما علاقة الصلاة بزيادة الرزق؟ هذا واقع، ولكن نحن لا نعرف كيف يترتب يعني سعة الرزق على مسألة صلاة الليل. أو بعض الأدعية التي ندعوها، الدعاء كيف تؤثر الأدعية إلى نتائجها إلى خواصها؟ لا ندري. يعني الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبب وله سنن في كل شيء، سواء في الأمور الخفية، الأمور المعنوية، أو الأمور المادية. كما أن في الأمور المادية لكل شيء سبب، في الأمور المعنوية كذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا. ولا يمكن أن يتحقق معلول إلا بعلته. ولذلك يقولون أن التصادف أمر محال، يستحيل أن يأتي شيء هكذا من دون علة. ولذلك كثيرا ما لا نذري علته فنتعجب ونفاجئ، ولكن في الواقع هناك علل ومعاليل معنوية خارج عن إطار المادة. وفي مسألة الجهاد، الله تبارك وتعالى وعدنا في آيات كثيرة أن الله تبارك ينصر أولياءه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه. ومن ينصر الله ينصره، وهكذا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قولوا الله تعالى لينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وما إلى ذلك من الآيات التي وردت والروايات. طبعا الجهاد لها آثار مادية، أن عندي سيف أو أسلحة أستفيد الأسلحة وأقاتل، ولكن قد ترى أن الأثر فوق ما يكون من الأسباب عندنا، يحصل الانتصار فوق الأسباب. فعند ذلك هذه الأمور أمور خفية، الله تبارك وتعالى له كرامة وفضل للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيله، فينصرهم على حسب خلاف ما هو مقتضى الأشياء الذي بينه. أن المرحوم حج إسماعيل حج قاسم سليماني ذكر لنا في جلسة خاصة، طبعا الآن ماذا يمكن قول هذه الأمور، وفي جلسة خاصة قال نحن في حرب تموس جئنا إلى طهران نستشير سماحة السيد ماذا نعمل، وكنا نتيقن أن الصهاينة ينتصرون في هذا الأمر لأنهم بدأوا يستعملون القنبلات المزودة بالمسائل الذرية، بحيث قنبلة واحدة كانوا يضربون على بناء آلي ينزل إلى الأخير، وأحيانا بعض الكتب في الرفوف بلحظة واحدة كلها يصير رماد، حرارة عالية جدا وطائرات كلها في سماء لبنان، وما كان يستطيع يفعلوا في منطقة مرسد حزب الله كل البنايات ضربوها. قال كنا نتيقن بذلك، فذهبنا نقول لسماحة السيد ماذا نعمل، رأينا أنه بكل هدوء خاطبنا قال اذهبوا واشتغلوا وكونوا على ثقة أن حزب الله هو المنتصر والصهاينة هم لا يستطيعون يفعلوا شيء. قال في نفسي قلت يا ريت السيد لم يقول هذا الكلام، لأن هذا خلافه يصير، عندي اختصاص في الجهاد في القتال في الأسلحة، قطعا لا يصير هكذا، ولكن بما أنه أمرنا بأن نذهب ونتابع أمرنا رجعنا وتابعنا إلى يوم 19 من الحرب. يوم 19 انقلب الأمور شيئا فشيئا، فرأينا المستحيل صار أمرا ممكنا وانتصر حزب الله. كما مرة كنا في أحد المراكز للحرس في سوريا بين المفار ودمشق، في ليلة بعدما صارت تفجيرات كبيرة في مركز الدولة في دمشق، وكان حول المطار كلها إرهابيون جبهة النصرة وجند الشام وهؤلاء الكثيرين كانوا مشتغلين فيه، فسألت عن القاسم ماذا يصير، قال انتهى الأمر لا يمكن وصول إلى شيء، وكانوا يتوقعون لا أكثر من شهرين لا يطول دولة بشار وينتهي الأمر، ولكن قال بما أن السيد قال أتابع أنا أتابع، أنا أتعبد بقول السيد، وعلى خلاف ما كان على موازين الجهاد على موازين السلاح من الطرفين، هناك كان 84 دولة اجتمعوا على إسقاط دولة سوريا، اجتمعوا على هذا الأمر بكل إمكانياتهم، وتركيا كان وراء القضية، جعل حدود تركيا 900 كيلومتر كلها مكان لتربية هؤلاء الإرهابيين وهجومهم وإمكانيات هائلة عندهم، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى نصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما في بادئ الأمر في إيران عندما صار بعد انتصار الثورة الإسلامية بعد مضي سنة وكذا، بعدما هناك يعني مؤامرات كثيرة كانوا يطمئنون بأن هذه الثورة كسائر الثورات إما تلتهق بالشرق أو الغرب، لكن الإمام الخميني رضوان الله عليه بكل قوة لا شرقية ولا غربية، وكان الشعار الموت لأمريكا الموت لسوفياتي شوربي، كان شعار جميل، ولكن كان السلاح كذلك قليل عندنا، والأسلحة التي بغد من زمن شام ما كان يعرفون كيفية استعمال تلك الأسلحة، بعض أجزاؤها لم يكن، ولكن رغما لجميع الأمور من ناحية أخرى صدام كان وراءها، الدول الغربية ودول الجوار كذلك كلهم كانوا وراء صدام، حتى مثلا الكويت بعض البلاد كلها كان وراء صدام وناصر لصدام، ولكن الله تبارك وتعالى أعز جنده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد. لم يكن الانتصار على موازين مادية، كان الانتصار على موازين معنوية واقعا ولو لم يكن فضل الله الخاص دون الأسباب المادية لما انتصرنا. وكان هناك يقن دولة، كان إيران الحرس الثوري في بدء عمله، والجيش كذلك كبار صاب الجيش ذهبوا وخرجوا، ومع ذلك الله نصر. فعلى ذلك نحن نرى كثيرا ما يتفق، الله ينصر أولياءه لما يقاومون ويبتهلون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا هناك قد ينصب الشيء، مثلا هناك مثلا مشفى معين، من بنى هذا المشفى؟ يقول المحافظ فلاني هو بنى، بينما المحافظ لم يبني، المحافظ أمر بذلك، خصص لها مالا فبنيت هذه العمارة الكبيرة. أو يقولون من بنى هذا؟ المهندس كذا، المهندس هو لا يستعمل يده وفكره ويكتب على الأوراق وبعض الخرائط بعض الرسوم، وهؤلاء العمال بناء وهم يبنون، ولكن ينتسب العمل بالمهندس لأنه هو سبب وعلة ومدبر لهذا الأمر. بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وعبيده ليس الأمر بهذه الدرجة، فوق هذا. في هذه الموارد يكون انتصاب إلى المالك أو الذي أمر بالبناء، وإلى الذي خطط، وإلى الذي مارس بيده، انتساب إلى جميع صحيح وليس في إشكال وليس مجازا، ولكن الله تبارك وتعالى ليس في رأس سلسلة العلل، بل الله تبارك وتعالى مع جميع حلق العلة. يعني الله تبارك وتعالى كما خلقنا كل أعمالنا قائم بالله تبارك وتعالى، كل انتصارنا قائم بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يجاهدون بسلاحهم هم يفعلون، ولكن دائما حركة يدهم وجود هذا السلاح كلها بالله تبارك وتعالى. ولكن ولذلك النسبة إلى الله تبارك وتعالى ليس أمرا مجازا، بل واقع أن الله تبارك وتعالى علة العلل، لا أن يكون في سلسلة العلل حلقة من حلقات سلسلة العلل، بل مع كل حلقة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى مع كل شيء وكل شيء قائم به. فعلى ذلك انتساب فعل العبد إلى الله تبارك وتعالى انتساب واقعي، ولكن لا يدل على أن الأب لا إرادة له، شيء مسير، الله اختاره وأعطاه الإرادة وبإرادته يفعل، ولكن بقاؤه وبقاء سلاحه وأثر سلاحه كله بالله تبارك وتعالى. أن النار يحرق هذا الورق، ولكن النار وجوده وحرارته وتأثر الورق كلها بالله تبارك وتعالى. ولذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لابد الله يوجه الناس أن يعرفوا أن كل ما تعملون هو بقدرة الله تبارك وتعالى وعنايته، ولو لم يكن فضل الله تبارك وتعالى لما استطاع يفعل شيء شيئا. فالعمل عمل العبد، ولكن بما أن كل هذه الأعمال قائم بالله تبارك وتعالى يصح أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى وإلى الأب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هناك في المجمع ذكر أمورا وسائر المفسرين أشاروا إلى هذا الأمر في ذيل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خطاب للنبي، ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس وغيره أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله يوم بدر خذ قبضة من تراب فرمهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الجمعان لعلي أعتني قبضة من الحصى الوادي، فناوله كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، يعني إلى جهاتهم هكذا رمى، وقال شاحت الوجوه فلم يبغي مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقاتلونهم، يعني بعد ذلك بدأوا بالقتالهم، يقاتلونهم ويأسرونهم، وكانت ذلك الرمية سبب هزيمة القوم. وقال قتادة وأنس ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوم بعد ثلاث حصيات فرمى بحصات في ميمنة القوم وحصات في ميسنة القوم وحصات بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا فعلى هذا إنما أضاف الرمي إلى نفسه لأنه لا يقدر أحد غيره على مثله فإنه من عجائب المعجزات. أشار إلى في الأمثل كذلك هذا الأمر وسبب أن الله تبارك ذكر المؤمنون طبعا بهذا البيان الذي أنا قلته لم يجد أن في الأمثل يقول لئلا يصاب المسلمون بالغرور في انتصارهم ولئلا يعتمدوا على قواهم الجسمية فحسب وليذكروا الله في قلوبهم أو يذكروا الله في قلوبهم دائما وليتعلقوا به طلبا لألطافه فإن الله تعالى إن الآية التالية تقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا النسبة ليس نسبة مجازية حقيقة هكذا ولكن توجيه الناس وإيغاظهم إلفاتهم إلى هذا الأمر كان طبعا لعدم الغرور لأن المجاهد قد يذهب إلى الجهاد فيرى نفسه كل شيء وسائر الناس هم بؤساء وأشقياء ولذلك بعد عود من الحرب أن رسول الله قال رجعتم من الجهاد الأصغر وعليكم من الجهاد الأكبر لأن الإنسان في خطر ذهب إلى الجهاد جاهد يأخذ الغرور أنا الذي فعلت كذا أنا الذي كذا هؤلاء البؤساء ما حضروا الجهاد خافوا هذه سبب أن يغتر بنفسه ويسقط عن عين الله تبارك وتعالى ويهلك. ولذلك علينا عندما نعمل كل شيء نتوجه أن كلما عملنا طاعة لله تبارك وتعالى لابد أن أشعر بالحقارة عند الله تبارك وتعالى هو قد فضلنا قد لطف بنا لهذه النعمة ليس منا منه فكل شيء من الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أن أولياء الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين ورسول الله وسائر أهل البيت عليهم السلام والأنبياء كانوا أخضع الناس لله تبارك وتعالى وكانوا يرون أنفسهم لا شيء عند الله تبارك وتعالى يعني كانوا يعترفون بفقرهم وحاجتهم وفضل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولذلك هذا الأمر أمر لابد أن نعرف أن هناك طبعا معناه ليس معناه كما يستفيد بعض في الجبر أنه الإنسان لا إرادة له فالله تبارك وتعالى يقول فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا يدل على الجبر إنما يدل على أن الله تبارك وتعالى مع كل شيء ولكن الله بفضله أعطانا الإرادة أن نفعل فالفعل فعلنا ولكن بقوة الله دمرنا ودعمه. أن في تفسير الميزان كذلك أشار إلى هذا الأمر الذي قلناه أنه رضوان الله عليه يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخر الآية. التدبر في السياق لا يدع شكا في أن الآية تشير إلى ذقعة بدر وما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رميهم بكف من الحصى والمؤمنون بضع السيف فيهم وقتلهم القتل الذريع. وذيل الآية أعني قوله وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا يدل على أن الكلام جار مجرى الامتنان من تعالى. وقد أثبت تعالى أن ما نفاه في جملة واحدة أعني قوله وما رميت إذ رميت من ناحية يقول وما رميت إذ رميت فإذ رميت يعني أنت رميت ولكن مع ذلك لم يكن رميك قائم بك بل كان رميك بالله تبارك وتعالى. فمن جميع هذه الشواهد يتحصل أن المراد بقوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نفي أن تكون بقعة بدر وما ظهر فيها من استئصال المشركين والظهور عليهم والظفر بهم جارية مجرى العادة والمعروف من نواميس الطبيعة. وكيف يسع لقوم هم شرذمة قليلون ما فيهم على ما روي إلا فرس أو فرسان وبذعة أدرع وبذعة سيوف أن يستأصلوا جيشا مجهزا بالأفراس والأسلحة والرجال والزاد والراحلة، هم أضعافهم عدة ولا يغاصون بهم قوة وشدة، وأسباب الغلبة عندهم وعوامل البأس معهم والموقف المناسب للتقدم لهم. يعني هؤلاء المشركين كان 1000، هؤلاء 300، مع ذلك تغلبوا عليهم. هؤلاء كانوا أصحاب الجهاد ومدربين على هذا الأمر، عندهم سلاح وعندهم أفراس كثيرة. إلا أن الله سبحانه بما أنزل من الملائكة ثبت أقدام المؤمنين وأرعب قلوب المشركين وألغى الهزيمة بما رماه النبي من الحصاد عليهم، فشمله المؤمنين قتلا وأسرا، فبطل ذلك كيدهم وخمدت أنفاسهم وسكنت أجراسهم. فالله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا الآية كما قلنا، ففي الأخير يقول الله تبارك وتعالى وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا. الله جعل ذلك لأن يكون بلاء حسنا. البلاء ما يكون فيه الامتحان، قد يكون الامتحان بالمصائب والمشاكل، قد تكون بالنعمة، وكلاهما بلاء. فالمؤمن على كل حال البلاء له حسن، والإنسان الغافل والمنافق أو المشرك على كل حال سواء النعمة أو النقمة له بلاء سيء. فالإنسان بطاعته لله، توجهه إلى الله تبارك وتعالى واستمداده من ربه، يمكن أن يجعل كل بلاء حسنا. هذه سيول والعواصف والزلزال كلها نعمة من الله تبارك وتعالى. لمن يبتلي هذه المنكوبين إذا صبروا وشكروا يرتفعون مراغ الكمال، والآخرين إذا خدموه وبذلوا أموالهم ومساعدهم لهم كذلك سبيل للرقي. وعلى كل حال كلنا لابد أن نذهب، هذه الدنيا ليس مكان البغاء. فالله تبارك وتعالى هو المدبر والحكيم والرحمن الرحيم، فكلما يأتي منه تعالى فضل وكرم ولطف، ونحن علينا أن نجعل ذلك بلاء حسنا بحسن إرادتنا واختيارنا. ولذلك وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، هو سميع بأقوالكم وعليم بأفعالكم، هو يرى كل واحد كيف يعيش في مقابل النعم التي الله غدق عليها عليه، وكذلك في مقابل بعض المشاكل. ونحن نكتف بهذا المقدار، ونرجو منكم لا تنسونا من الدعاء في شهر رمضان المبارك، بأن توفقوا في خدمة الإسلام والدين وكذلك التبليغ. ونحن إن شاء الله في شهر رمضان نتابع هذا البحث التفسير في آيات الليلة أيها الذين آمنوا، إن شاء الله إذا وفقنا وبقينا على قيد الحياة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.